بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على الصحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب العلم. قال المصنف رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وقال: حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا التبويب من المصنف: باب متى يصح السماع الصغير. الترجمة إشارة إلى مسألة خلافية، وطريقة الإمام البخاري رحمه الله في التراجم أنه إذا عقد الترجمة بصورة الاستفهام فهي في الغالب إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. فهنا الترجمة بصيغة الاستفهام: متى يصح سماع الصغير؟ فهنا إشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف. وسماع الصغير بعض العلماء اعتبر فيه السن، يعني نظر فيه باعتبار بلوغ سن معينة، وبعض العلماء اعتبر فيه الحال، أي وصف معين. فمن اعتبر السن قال بعضهم 15 سنة، وذهب البعض إلى أنها 17 سنة، وقيل 5 سنوات، وهو الغالب عند المحدثين، ويستدلون بحديث الباب، حديث محمود ابن الربيع. وذهب جمع من أهل العلم إلى الوصف، فقالوا: يصح سماعه في حال البلوغ، وقيل عند التمييز، عند التمييز. وهنا يعني القضية في ما سيؤديه بعد ذلك، قد يحضر مجالس العلم في سن مبكرة، لكن متى يصح منه السماع ثم أداء هذا السماع؟ والأقرب يعني من أقوال أهل العلم المحدثين أن الأمر يضبط بالتمييز، متى كان مميزا فيصح منه السماع. واختلف العلماء في ضابط التمييز، يعني متى يعتبر مميزا؟ فقالوا إذا فهم الخطاب ورد الجواب، إذا فهم الخطاب ورد الجواب. طبعا في ذكر التمييز عند الفقهاء أقوال كثيرة جدا، لكن هذا أضبط، يعني الصبي الصغير الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هو المميز الذي يصح سماعه. وأما ما ذهب إليه يعني أهل الحديث من اعتبار 5 سنوات، لأن محمود بن الربيع كان عمره 5 سنوات وعقل من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن التمييز مسألة نسبية، مسألة نسبية، يعني بعض الصغار قد يميز في سن مبكر جدا، قد يميز عمره 4 سنوات، وقد يميز 5 سنوات، وقد يصل إلى 7 سنوات ولا يميز، فهم يتفاوتون في القدرات العقلية وفي التمييز. فالربط بالتمييز أضبط من الربط بسن معينة كما ذهب إليه البعض. ورجال السند قد مروا معنا فيما سبق، وهو إسناد مدني، رجال هذا الإسناد كلهم من المدينة، وفيه رواية تابعي عن تابعي، ابن شهاب الزهري يروي عن عبيد الله ابن عبد الله، هذا من رواية التابعي عن التابعي. وهنا في الحديث قال ابن عباس رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار. وهذا أخذ منه العلماء جواز ركوب الحمار، جواز ركوب الحمار من غير إيذاء له، من غير إيذاء له، وهذا في عموم الدواب أنها لا تحمل فوق طاقتها، لا تحمل فوق طاقتها. وأيضا استفاد منه العلماء جواز الركوب لحضور صلاة الجماعة، جواز الركوب لحضور صلاة الجماعة. فهنا عبد الله ابن عباس ركب الأتان وحضر صلاة الجماعة. وأيضا أخذ منه العلماء أن عرق الحمار طاهر، وكذلك سؤر الحمار طاهر، لأن الذي يركب الحمار غالبا سواء كان في الحر أو في وقت مطر أو بلل فإنه لا يأمن من عرق الحمار بأن ينتقل إلى جسده. فهذا الحديث وجواز الركوب وإقرار الركوب يدل على طهارة العرق وطهارة السؤر. قال: راكبا على حمار أتان، الأتان الإناث من الحمير، وهذا يعني للتمييز. وجاء في بعض الروايات في الصحيح على حمار، يعني من غير التعيين، من غير التعيين. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت يعني قاربت الاحتلام، الاحتلام هو البلوغ، وهذا هو وجه الشاهد، وجه الشاهد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ينقل لنا هذه القصة التي حدثت معه في دخول صلاة الجماعة في هذه الصورة أنه كان قريب البلوغ، لم يبلغ بعده، لم يبلغ بعده، وصح منه السماع، وصح منه السماع، وكان صغيرا، فهذا يدل على صحة سماع الصغير الذي قارب البلوغ. وقد أسلفنا الكلام أن هذا متعلق بالتمييز، وهذا يدل على جواز سماع الصغير وضبط السنن، ضبط السنن، أن الصغير قد يتحمل العلم وقد يضبط السنن. وهنا قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. هنا هذا فيه دقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يعني رغم صغر سنه إلا أن هذا الوصف والنقل نقل دقيق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد المكان ومن تحديد الصورة. قال: إلى غير جدار. هنا يعني مسألة من المسائل المعروفة عند العلماء، وهي مسألة اتخاذ السترة، مسألة اتخاذ السترة. لا يخفاكم أن اتخاذ السترة مسألة خلافية بين العلماء، من ذهب إلى الوجوب، وجوب السترة، ومن ذهب إلى استحباب اتخاذ السترة في الصلاة. من ذهب إلى الوجوب استدل بالنصوص التي جاءت بلفظ الأمر، كحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، بلفظ الأمر فليصلي إلى سترة. وأيضا الرواية الأخرى من حديث أبي سعيد الخدري: لا تصلي إلا لسترة، لا تصلي إلا لسترة، النهي مع الاستثناء. وأيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسترة. أما من قال أن اتخاذ السترة من الأمور المستحبة كالشافعية وغيرهم، استدلوا بهذا الحديث، من أقوى أدلتهم هذا الحديث، لأنه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. وهذا الاستدلال طبعا محل نقاش، محل نقاش، وهو أن هذه العبارة يعني يصلي بمنى إلى هذا القدر ثابت عند جميع الرواة، وقوله إلى غير جدار هذا أثبته بعض الرواة ولم يثبته البعض، وهم الرواة عن الإمام مالك، عن الإمام مالك. الإمام مالك ما يخفاكم أن له يعني تلاميذ كثر، ومنهم رواة الموطأ. لو جئنا إلى أجل تلاميذ الإمام مالك، يحيى بن يحيى الليثي، عبد الله بن وهب، محمد بن القاسم، يعني هؤلاء هم الأجل في الرواية عن الإمام مالك، هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة إلى غير جدار. وبعض تلاميذ الإمام مالك نقل هذه الزيادة، فذكر البعض أن الإمام مالك بنفسه كان مترددا في هذه الرواية، مترددا في هذه الرواية، ولذلك حكم بعض العلماء على هذه الرواية بالشذوذ، إذ أن الأجل والأكثر يعني من تلاميذ الإمام مالك لم يريد هذه الرواية. هذا من الجهة الإسنادية. أما من جهة الدراية والفقه، فقد ذكر العلماء أن نفي الأعم لا يفيد نفي الأخص، نفي الأعم لا يفيد نفي الأخص. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار لا ينفي أنه صلى إلى عنزة، أنه صلى إلى عصا، أنه صلى إلى أمر آخر غير الجدار، فهنا نفي الأعم لا يفيد نفي الأخص. ومما يعضد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه اتخاذ العنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ركز العنزة وصلى إليها، العصا الذي في هيئة الرمح التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدلة من قال بوجوب السترة أقوى لا شك من أدلة من قال بالاستحباب، وهذا الدليل فيه نظر، هذا الدليل فيه نظر. ومجرد دخول هذا الاحتمال يضعف هذا الاستدلال، ولذلك من القواعد الأصولية عند العلماء إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، أو يقال ضعف الاستدلال، يعني الاستدلال لا يكون بدرجة النصية والقوة. فهذا الكلام يعني لعلي فصلت فيه لأنه من ما يستدل به من هذا الحديث، وهي من أقوى أدلة من قال بأن اتخاذ السترة من المستحبات وليست من الواجبات. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف، وهذا فيه احتمال بعض المفسدة لمصلحة أرجح، احتمال بعض المفسدة لمصلحة أرجح، يعني كونه يدخل في الصف يعني بين الصفوف، هنا هناك مفسدة وهي مظنة التشويش، يعني لو شخص دخل في وسط الصف والناس يصلون ربما يشغلهم، ينتبهون له وهو يمر بين الصفوف، لكن هناك مصلحة أعظم وهي إدراك صلاة الجماعة، فاغتفرت هذه المفسدة اليسيرة لوجود مصلحة أعظم. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، قال: وأرسلت الأتان ترتع، يعني تذهب، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وهذا يعني استفاد منه أهل العلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، وحتى ما قيل فيه أنه يقطع الصلاة فإنها لا تقطع مع وجود ماذا؟ سترة الإمام، سترة الإمام. فهنا الأصل والمتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ السترة، قد اتخذ السترة، فمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم سترتهم هو سترة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرور الحمار أو مرور المرأة على الخلاف في المسألة لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة لوجود السترة الأولية التي تنوب عن المأمومين وهي سترة الإمام. وهذا يعني هو وجه الدلالة من المرور هنا. والقصد يعني كما ذكرنا الإشارة إلى نقل الصغار للسنن، نقل الصغار للسنن، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رغم الصغر صغر السن فإنه نقل هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل حكما من الأحكام الشرعية. ثم الحديث الذي بعده أيضا في تقرير هذه المسألة، وهو سماع الصبي الصغير، ويرويه البخاري عن شيخه محمد بن يوسف وهنا هو البيكندي. البيكندي ذكرنا محمد بن يوسف يطلق على من ومن من يتذكر؟ ثاني من؟ الفريابي. إذن عندنا البيكندي والفريابي. فهنا هو البيكندي لماذا؟ لأن الفريابي لا يروي عن أبي مسهر، لا يروي عن أبي مسهر، ليس له رواية عن أبي مسهر. وأبو مسهر هو عبد الله بن علي الدمشقي، كان ممن ثبت في المحنة مع الإمام أحمد لما ابتلي العلماء واستدعي إلى المأمون وعرض على السيف فلم يتراجع، عرض على السيف فلم يتراجع، ولما رأى المأمون ثباته أمر أن يسجن، أمر أن يسجن ولم يقتله، فهو ممن ثبت. والذين ثبتوا في الفتنة يعني معدودين ذكرهم العلماء، منهم يعني أبو مسهر الذي معنا في هذه الرواية. يرويه عن محمد بن حرب الأبرش، ولقب بالأبرش لما كان في جسده. الأبرش هو الذي يكون في جسده نقاط سوداء متفرقة في الجسد، أو نقاط حمراء يعني من الأمراض الجلدية، فهذا يطلق عليه الأبرش. ويرويه عن الزبيدي محمد بن الوليد، روى له الجماعة. عن الزهري مضى معنا. عن محمود بن ربيع هو صاحب الحادثة، محمود بن ربيع ابن سراقة. وهنا قال محمود بن ربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة. وهذا فيه أن يعني الصبي الصغير يحفظ، وأن الصبي يعقل ويتذكر، لا سيما في المرحلة الأولى من حياته. ولذلك ذكر العلماء أن هذه المرحلة من أنسب المراحل التي يتعلم فيها الصغار الدين، ويعلمون حفظ القرآن وحفظ الحديث، وهذا أبقى في الذهن. فما يحفظ في الصغر أثبت في الذهن، وإن كان في بعض الأحيان يغيب عن الإنسان أو يغيب عن الطفل، إلا أنه سيسهل عليه بعد ذلك الاستحضار، بخلاف من يحفظ في الكبر فإنه يستطيع الحفظ مع معاناة أكثر، أما الصبي فإنه أكثر ثباتا. فهذا يدل على تحمل الصبي منذ الصغر. والمج هو يعني نفخ الماء من الفم، إرسال مع نفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مداعبة الصغار، مداعبة الصغار، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الملاطفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الكبار ويلاطف الخدم ويلاطف الصغار، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة في تعامله مع الجميع. وأيضا في هذه الرواية دلالة على طهارة الريق، طهارة الريق يعني ريق الإنسان طاهر، لأنه مج النبي صلى الله عليه وسلم، حرك الماء في فمه ثم مجه، نفخه في وجه محمود بن ربيع، يدل على طهارة الريق. قال: وأنا ابن 5 سنين من دلو. وهذا هو وجه الشاهد، أنه صبي وتحمل هذه القصة وهذه الحادثة في بواكير سنه. بواكير حياته وهو ابن 5 سنوات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله ابن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد ابن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. مضى معنا هذا الحديث في السابق، لكن كما أسلفنا أن الإمام البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث ويورد الأحاديث في أكثر من باب لتعدد وجوه الاستدلال. فأورد هنا البخاري قصة موسى والخضر وذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر لتقرير مسألة الخروج في طلب العلم، أي السفر في طلب العلم. ونجد أن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر شيئا مرفوعا صريحا في هذا الباب، مع أن لدينا حديث أبو الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه، إلا أنه لا يرتقي إلى شرط الإمام البخاري، لذلك لم يذكره واكتفى بالأحاديث التي يستفاد منها تلميحا السفر والخروج والرحلة في طلب العلم. وصدر قبل ذلك ذكر قصة جابر بن عبد الله، ونجد أنه هنا يعني ذكر بصيغة الجزم، يعني علقه، قال: ورحل ورحل. ونجد أنه في نهاية الصحيح قال: وذكر، يعني بصيغة التمريض. وقال العلماء للإشارة إلى الاختلاف في الحديث الذي سمعه جابر بن عبد الله بن أنيس، أما هنا فلإثبات الرحلة، يعني جابر يقينا رحل إلى عبد الله بن أنيس، ولكن ما هو الحديث الذي رحل جابر رضي الله عنه لأجله اختلف العلماء فيه. ولذلك في نهاية الصحيح قال: ويذكر. فالتعليق هناك بصيغة التمريض إشارة للاختلاف في الحديث الذي سمعه من عبد الله بن أنيس. وهنا جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن أنيس الجهني. وقد جاء في يعني الروايات تفصيل هذه الرحلة، أن جابر بن عبد الله قال فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي. قال ثم خرجت شهرا في طلب عبد الله بن أنيس. لك أن تتخيل هنا جانب المشقة والرحلة في طلب العلم، يعني يشتري راحلة جديدة ويسير شهر كامل فقط حتى يسمع حديثا واحدا، حديثا واحدا. والقصد من ذلك ماذا؟ طلب العلو، طلب العلو. يعني لا يريد جابر أن يكون بينه وبين عبد الله بن أنيس واسطة، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي واحد، وهذا هو العلو الذي كان العلماء يسعون فيه وإليه، يحرصون على العلو في الطلب، كما يدل على يعني حرص الصحابة على ضبط السنن. إذن هذا فيه دلالة على حرص الصحابة على ضبط السنن وتحصيلها والارتفاع في السند، وهكذا التابعون من بعد الصحابة كما أورد الخطيب البغدادي في رحلة أهل الحديث أنهم كانوا يرحلون في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد. بل هناك ما هو أشق ممن كان يرحل من بلاد الأندلس إلى بغداد، ومن كان يرحل من بغداد إلى اليمن، ومن بغداد إلى مكة، وهو كثير في طلب الحديث واحتمال المشقة في الطريق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله في المسائل قالوا الرجل يلزم الشيخ صاحب العلم الكثير أم يرحل؟ فقال بل يرحل، بل يرحل. فكانوا يحرصون على الرحلة وتنوع الأشياخ لأنه أكثر فائدة. وهذا تجدون كثير أمران مقترنان ببعضهما البعض، أن من كثر أشياخه كثر حديثه وكثر علمه. فهذا الحديث الذي أورده ذكر في الإسناد خالد بن خلي، خلي على وزن علي الحمصي القاضي، ورجال السند البقية قد مروا معنا إلا الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام أهل الشام. ولذلك كانوا يقولون أحمد بالعراق والأوزاعي بالشام والليث بمصر، والإمام الأوزاعي كان إماما مجتهدا من المجتهدين، حتى كان له مذهب مستقل، يعني من المذاهب الفقهية التي اندثرت مذهب الأوزاعي، يعني كمذهب مالك والشافعي هناك مذهب الأوزاعي، فكان له مذهب مستقل في العلم. والنسبة إلى الأوزاع مدينة في دمشق، نسبة إلى يعني القرية التي كان فيها. ووجه الاستدلال هنا واضح للإمام البخاري وقد أشرنا إليه سابقا، هو أن موسى عليه السلام لم يكتفي بما لديه من العلم والرتبة العلية التي كان عليها، بل رحل إلى الخضر وتعلم منه المعارف التي قصها الله عز وجل علينا في سورة الكهف. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.